السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من المغني يقول: الخراقي مسألة، وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، لم تنقضي عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض، يعني 9 أشهر والثلاثة، وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، تجلس 9 أشهر، فإذا لم يستبن بها حامل تعتد ب3 أشهر فذلك سنة. ولا نعرف له مخالف، قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة ثم يرتفع حيضها، قال: أذهب إلى حديث عمر: إذا رفعت حيضتها ولم تدري مما ارتفعت فإنها تنتظر سنة. قيل له: فحاضت دون السنة؟ فقال: نرجع إلى الحيض. قيل له: فإن ارتفع حيضها أيضا لا تدري مما ارتفعت؟ قال: تقعد سنة أخرى. وهذا قول كل من وافقنا في المسألة الأولى، لأنها لما ارتفعت حيضتها حصلت مرتابة، فوجب أن تنتقل إلى الاعتداد بسنة كما ارتفع حيضها حين طلقها، وجب عليها سنة كاملة، لأن العدة لا تنبني على عدة أخرى. ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست انتقلت إلى 3 أشهر كاملة، ولو اعتدت الصغيرة شهرا أو شهرين ثم حاضت انتقلت إلى 3 قروء. قال: فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها حتى تحيض 3 حيض وإن طالت، لأن هذه لم يرتفع حيضها ولم تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القروء باقية على عادتها، فأشبهت من لم يتباع حيضها. ولا نعلم في هذا مخالفا. ها؟ شويها؟ أم الولد أو استبرع حيضة واحدة، وش الفرق بينها؟ بين الشيخ؟ يقول: أم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وإن كانت آيسة ب3 أشهر. وهذا هو المشهور عن أحمد أيضا، وقول الحسن بن سيرين والنخعي وأبي قلابة وأحد قولي الشافعي. وسأل عمر بن عبد العزيز أهل المدينة والقوابل فقالوا: لا تستبرئ الحبلى في أقل من 3 أشهر، وأعجبه قولهم. وعن أحمد رواية أخرى أنها تستبرئ بشهر، وهو قول ثاني للشافعي، لأن الشهر قائم مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلقة، فكذلك بالاستبراء. وذكر القاضي رواية ثالثة أنها تستبرأ بشهرين كعدة الأمة المطلقة، ولم أرى لذلك وجها، ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين، ولم نعلم به قائلا. وقال سعيد بن المسيب: وعطاء والضحاك والحكم بالأمة التي لا تحيض تستبرأ بشهر ونصف. وروى حنبل عن أحمد فإنه قال: عطاء إذا كانت لا تحيض ف45 ليلة. قال عمي: كذلك أذهب، لأن عدة الأمة المطلقة الآيست كذلك. والمشهور عن أحمد الأول. قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت 3 أشهر مكان حيضة، وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا؟ فقال: إنما قلنا ب3 أشهر من أجل الحمل، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع العلم والقوابل، فأخبروه أن الحمل لا يتبين في أقل من 3 أشهر، فأعجبه ذلك. ثم قال: ألم تسمع قول ابن مسعود إن النطفة 40 يوما ثم علقة 40 يوما ثم مضغة بعد ذلك؟ قال أبو عبد الله: فإذا خرجت 80 صارت بعدها مضغة وهي لحم، فتبين حينئذ. وقال: هذا معروف عند النساء، فأما شهر فلا معنى فيه، ولا نعلم به قائلا. ووجه استبرائها بشهر أن الله جل وعلا جعل الشهر مكان الحيضة، ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات، فكانت عدة الحرة الآيس 3 أشهر مكان 3 قروء، وعدة الأمة شهرين مكان قرأين، وللأمة المستبرأة التي ارتفع حيضها 10 أشهر، 9 للحمل وشهر مكان الحيضة، فيجب أن يكون مكان الحيضة هاون شهر كما في حق من ارتفع حيضها. فإن قيل فقد وجد ما ثم ما دل على البراءة وهو تربص 4 أشهر قلنا وهون ما يدل على البراءة وهو الإياس فاستويا. لكن ليس في هذا شيء مرفوع، ليس فيه شيء مرفوع، لما في شيء مرفوع؟ ها شوي إيه نعم كيف إيه زوجة ما في، ما يمكن تصير أمة قوم تحته، ما يمكن، فرج لا يعار. نعم لهم الولد. هذا الإشكال في زواج، في الزواج من الأمة الأصل أنه لا يجوز إلا إذا لم يجد طول حرة، ما يجد مهر، وكذلك يخشى على نفسه العنت، فإذا توفر الشرطان جاز له أن يتزوج أمة وهو حر، وحين لدن الأولاد يتبعون أمهم حرية ورقة. سم
سن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإحداد. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث 3. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق نويره، فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت. أحسن الله إليك.
حد من الرباعي. نعم.
أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3. كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا شيئا حتى تمر
ولا شيئا.
سن الله إليك. ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، حتى تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير، فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعدما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك رحمه الله: والحفش البيت الرديء. وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة. وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها، فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو أصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب. قال مالك رحمه الله: وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمضان.
ترمصان.
سلام الله.
ترمصان.
قال مالك رحمه الله: تدهن المتوفى.
تدهن. تدهن.
سلام الله عليك. تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي، خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عصبا غليظا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا.
صبرا.
سن الله عليك. وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله. قال: اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار. قال مالك رحمه الله: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها. قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإحداد. الإحداد مصدر من أحدث المرأة تحد إحدادا، يعني من الرباعي، وأصله من الحد وهو المنع، لأن من توفي عنها زوجها تمتنع من لبس ما يطمع الخطاب فيها من الألبسة الجميلة ومن الطيب، والتحلي بذهب أو غيره. مقصود أن المرأة التي توفي عنها زوجها لا تتجمل لئلا يرغب فيها أحد، نظرا لحق الله جل وعلا وحق زوجها. زوجها له حق، ولذا لا يجوز الإحداد على أحد كائنا من كان إلا ما استثني. ثلاث ليال إذا مات الأب، مات القريب عزيز مثلا، تحد المرأة. وليس الإحداد من شيم الرجال، ولا يجوز لرجل أن يحد البتة. فما يصنع في الدول عند موت عظمائهم هذا ليس بشرعي. قد يحدون ثلاثة أيام يعلنون الإحداد، وأيضا قد يكون الأمر أكثر من ذلك، إلى 40 يوما يفعلونه، وكل هذا مخالف للشرع. الإحداد إنما هو على المرأة إذا مات زوجها فقط، المدة المعلومة 4 أشهر و10، وتابع للعدة طولا وقصرا. فإذا لم تعلم المرأة بموت زوجها حتى انتهت العدة مضى وقت الإحداد لأنه مرتبط بها، وإذا علمت في أثنائها اعتدت بما مضى ولو لم تعلم ولو تجملت ولو تطيبت، لأن العدة معلومة من وفاة الزوج لا من علم المرأة بوفاته. الآن سهل أن تعلم المرأة وهي في أقصى الدنيا موت زوجها بعد خروج روحه بلحظة، وفي السابق كان الزوج يموت وتنتهي من العدة وهي ما علمت لعدم تيسر الاتصال. والغرباء الذين يرحلون لطلب العلم قد يموت الوالد والوالدة ويجلس لطلب العلم السنة والسنتين والثلاث وما أدري، ما علم كم بين العراق والأندلس من مفاوز، مفاوز عظيم ما يبلغها أحد، والمفاوز كبيرة. ابن جبير لما قفل من حجته وركب البحر من سواحل الشام إلى الأندلس كم مدة طويلة إلى أن شارف الوصول جاءت ريح فردته إلى الشام، فمكث 16. الآن لو أن الواحد على سيارته لو يريد الذهاب إلى مكة 6 ساعات ضاقت به الدنيا ذرعا، ولو يزيد عدد السيارات في التفتيش ولا في مكان ولا شيء ما يتحمل هذا أبدا، ما يتحمل زيادة دقيقة، لأن الناس يتكيفون على حسب أوضاعهم وظروفهم. وحتى في كل عصر الناس يتفاوتون، من الناس الآن من يحتمل السفر إلى مكة 3 أيام لأن وسيلته كثيرة العطل ويقف في هذا البلد وهذا البلد ومطر النفس على هذا، ولذلك تجده من أريح الناس بالا، بينما من هو في طبقة فوقه أو فوقهم ما يتحمل شيء مثل هذا. لو تأخر الطائرة لو تأجل الطائرة نصف ساعة خلاص كأن الدنيا القيامة قامت. فلا شك أن الناس يتكيفون على حسب ظروفهم، فما يقال شلون الناس يصبرون، يصبرون يا أخي ما في بديل، ولا استشرفت أنفسهم إلى أنه يصل من الأندلس إلى مكة بشهر، ما يمكن. الناس يمكثون مدد متطاولة في الطرق وعلى وسائل غير مريحة، لكن لا يرون أن أحد أفضل منهم ويكفي في هذا سعادة. لكن أنت وأنت على السيارة مريحة وعلى الطائرة في الدرجة السياحية ترى أنك مظلوم، ليش الناس في الدرجة الأولى وأنا في السياحية، أنت بتوصل معهم بعد نصف ساعة أو بعد ساعة، لأن النفوس تتكيف على حسب الظروف والأوضاع. ومن حكم الله جل وعلا ونعم ومنته على سائر خلقه أن تجد أشد الناس فقر هم أكثرهم سعادة في الغالب، يعني رأينا ناس يسكنون الأرصفة ما عندهم بيوت يسكنون فيها، ولا رأينا أكثر منهم ضحكا. وجدنا الأغنياء والكبرى والوزراء والوجهاء تجد أكثر وقته، نذكر لي عن واحد من الكبار أنه الآن له يمكن له سنة أو أكثر ما ضحك، لست حياة هذه. فهذا من نعم الله جل وعلا، كان يموت الفقير غم، هذا فيه تسلية له. يعني رأينا ناس ينامون على درج في مكة مثلا وأكثر وقتهم، ولا يتكففون الناس، أحد يعطيهم أحد ما يعطيهم، تجد الواحد بيده الكسرة كلها ويعطي بزره اللي معه ولده ومبسوط، وتجد الإنسان يتأثر ويتأكدر لأدنى شيء وهو في النعيم، فتحت عليه الدنيا بأنواعها ولكنه معذب بها. وتجد أيضا بعض الناس معذب بأولاده، وآخر معذب بعقمه، وثالث معذب بكذا، ورابع لماذا؟ كل هذا لماذا؟ لأن الدنيا طبعت على كدر، وطبع الدنيا على كدر ليس من أجل تعذيب الناس أبدا، ليلتفتوا لما خلقوا من أجله، من أجل الحصول على النعيم المقيم الذي لا يشارك كدر. والله المستعان. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد عن نافع عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب، هذا الأول: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة بنت أبي سفيان، حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، هذا يتجمل به ويتطيب به، فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها جانب وجهها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. ما لها بالطيب حاجة، لكن تريد أن تبين بالفعل أنها لم تحد على أبيها، أنها لم تحد على أبيها، تظهر للناس أنها لم تحد على أبيها، امتثالا لقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. أما الثلاث فما دون، فالنفس لا شك أن لها حظ ولها تعلق بالعزيز، فمن باب وفائها ترى أن عليها أن تحد وأن تمتنع من التجمل، وملاحظة الظروف، ظروف الناس وأحوالهم في حدود المباح أمر مطلوب. يعني ليس من الأدب أن الإنسان إذا ذهب لتعزية أو شبهها أن يفتح المجال للحديث في كل باب ويظهر السرور والانبساط والفرح ويكثر الضحك، لا، مراعاة خواطر الناس أمر لا شك أنها جبلت عليه النفوس وجاء به الشرع. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش، هذا الحديث الثاني، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إن على زوج أربعة أشهر وعشر، وهذا مثل سابقا. قالت زينب في الحديث الثالث: نعم، لا، ما في أكثر، كانت حول ثم نسخت متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر، خلاص انتهت، انتهت، نعم، لا تزيد على أربعة أشهر وعشر. في الحديث الثالث: قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها. نعم، من وفاة؟ ايه، ما تحد ولا يوم. نعم، هذا ليس له حد محدد، إنما هو إظهار الحزن على أهل الأب مثلا، فالمسألة ما دام ما له بداية ولا نهاية إلا الحد بالثلاثة، نعم، يعني ما هو بثلاثة من وفاته، فالمسألة محتملة. على كل حال تقدر بقدرها، ما لم يخرج المرء الأمر إلى إظهار الجزع والنياحة عليهم أشبه هذا. كيف؟ لا، ما تمتنع، إذا دعاها لا يجوز لها الامتناع، لكن كونها لا تطلبه هذا شيء، أما تمتنع إذا دعاها لا يجوز لها أن تمتنع. تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. يقللها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، ثم ذلك صار حول كامل في أول الأمر ثم نسخ بالأربعة الأشهر وعشر عشر ليال. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقال زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، تلبس شر ثيابها ولا تمس طيب ولا تمس ماء، ثم تتراكم عليها الأوساخ طيلة سنة كاملة، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا يعني ولا ماء حتى تمر بها سنة، يعني تجتمع عليها الأعذار الشرعية والأوساخ ولا تمس طيب ولا ماء ولا شيء، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، يعني تمسح به بدنها، تمسح به بدنها، فقلما تفتض بشيء إلا مات. نعم، من الروائح الكريهة ومن الأوساخ وغير ذلك تجتمع عليه، ثم بعد ذلك تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، لبيان أن هذه المدة في جانب الزوج في جانب حقه عليها لا تساوي هذه البعرة. ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، عاد خلاص تتهيأ للخطاب. قال مالك: والحفش البيت الردي، وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة، يعني كأنها تزيل ما بها بما في فمه من رطوبة. نعم، شلون؟ أيوة، طيب، تحمل، لأن هذا يفتض به فيباشر فمه ويباشر أنفه، وهي فمها وأنفها مرتفع عن بدنها كما هو معلوم، يعني لا تحمل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج. ثم قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها، فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل، اكتحلي بكحل الجلاء بالليل. كحل نوع معروف من أنواع الكحل، يكتحل فيه بالليل ويمسح بالنار، بالليل لا يرى، فلو تجملت لا يرى موضع الجمال منها بخلاف النهار تمسح بالنهار. هذا في زمنهم، أما في زماننا فرؤية هذه الأمور بالليل أشد، وامسحيه بالنهار. وبعد أيضا الكهرباء بالليل قد يزيد الجمال ويزيد من نظارة الوجه، يزيد من نظارة الوجه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها أنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو، أي شكوى غير الرمد من شيء أصابها بعينها، أنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب، يعني إن لم تجد غيره، وإن كان فيه طيب يعني إن لم تجد غيره، لأن هذه ضرورة والدين يسر كما قال مالك: وإذا كانت الضرورة فالدين، يعني إذا وجدت الضرورة فالدين يسر. نعم، إيه، تختلف، يمكن اشتكت عينه شكوى لا تصل إلى حد ضرورة، اشتكت عينه بحيث لا تصل إلى حد ضرورة، أما إذا خشيت على بصرها، يعني خشيت أن يكف بصرها، تكتحل تعالج، ما في إشكال. لا قيل أنها تقفل عليها بيتها ولا تخرج ولا، لأن هذه مع العلة الظاهرة هناك شيء من التعبد ما يكفي. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتحل حتى كاد عيناها ترمصان. الرمص معروف أنه وجع في العين يذهب الأهداب ويجعل الأجفان حمراء، وسبب الغالب سببه ما يجتمع على الأيمن أوساخ. وليس بغريب أن صفية بنت أبي عبيد تصل إلى هذا الحد، لأنها زوجة عبد الله بن عمر، وهو معروف بالتحري والتشديد على نفسه، يعني تأقلمت معه على التشديد، كان يدخل الماء في عينيه للوضوء حتى عمي رضي الله عنه وارضاه. كيف؟ إذا خشيت تعالج، إذا كان بشيء لا أثر له ولا لون له أولى من الكحل. هناك علاجات ما فيها لون مثل الماء ما فيها أشكال، لأن الكحل مع كونه علاج فيه تجميل. قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق، اصلها الشيرج، هذا زيت السمسم يسمونه شيرج، وقد يقولون شيرق، فأما شبرق كذا وبالباء مضبوط بها الشرع شو يقول؟ ها؟ بالياء، هذا الأصل، لأن أكثر الطبعات اللي راجعتها من طبعات المتن بالباء، لكن اللي نحفظون الشيرج بالجيم، وقد يقال بالقاف هو زيت السمسم. وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب، إذا لم يكن فيه طيب يعني لا لون ولا طيب، هذا ما فيه إشكال علاج، وتدهن به وتكتحل به. قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي، ذهب أو فضة أو ما كان ما يتحلى به النساء من غير الذهب والفضة، مما هو أعلى أو أدنى. ها؟ حلي حلي حلي، نعم. خاتما ولا خلخالا، خاتما ولا خلخالا يعني الخاتم الذي يلبس في الإصبع، والخلخال ما يلبس في الرجل، ولا غير ذلك من الحلي. ولا تلبس شيئا من العصب، العصب قالوا ثوب ينسج ثم يصبغ، ثم مقصود أنه من برود التي تأتي من اليمن، البرود مخططة مصبوغة بالأصباغ بالألوان، ما تلبس شيئا منها، إنما تلبس شيء لا يلفت أنظار الرجال إليها. لكن بعض الألوان التي ليس فيها أصباغ كبعض القطع السوداء مثلا أجمل من المصبغة، نعم، فيها لمع وفيها يعني في شك أنها أحيانا تكون أجمل. والآن ما صار للألوان دخل كبير في الجماع في التجميل بقدر ما يكون للتفصيل، وما يدخل على الثياب من تحسين في الخياطة اللي يسمونها الموديلات، هذه لا شك أنها وإن كانت غير مصبوغة ولا شيء، مرد ذلك إلى أنها لا تتجمل، لا تلبس ما يزيد في جمالها، إلا أن يكون عصبا غليظا ليس بناعم، إنما غليظ. ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، يعني السادة، أسود سادة. ولا تمتشط إلا بالسدر، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها، يختمر في رأسها يعني يمتصه الرأس ويبقى بريقه ولمعانه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله، قال: اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار. كيف رأى ما في عينيها قبل الحجاب الذي قرره وحرره واستدل له الحافظ بن حجر وأطال في استدلاله أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنه حجاب، ليس عنه حجاب، لا يحتجب عنه، إنما هو بمنزلة الوالد، والقصص على ذلك كثيرة، وفي كثير منها إيجاد المخرج في شيء من التكلف. قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئتي على التي قد بلغت المحيض، الصغيرة غير المكلفة تمنع مما تمتنع منه المكلفة، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها، يعني على النصف من عدة الحرة. واستشكلنا بدرس مضى أن هذه المدة لا يتبين فيها الحمل، لا يتبين فيها الحمل، فلو اعتدت شهرين وخمس ليالي ثم خرجت من عدتها وبيعت مثلا على بيعت من ضمن التركة على أحد، فهل له أن يطأها قبل أن تبلغ الثلاثة الأشهر أو قبل أن يتبين حملها؟ لأنه لا يتبين بهذه المدة 65 يوم وأقل أو 63. هذا فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ نعم، استشكلناه فيما مضى، لكن هل وجد حل لهذا الإشكال؟ نعم إيه، لكن هنا الآن شهرين وخمس ليال يمكن ما يبرأ، ما تعلم براءة الرحم. نعم، شملهم. طيب إيه، لابد أن استبرئها بحيضة. أجل، لماذا تحبس الحرة أربعة أشهر وعشر؟ ترى مذكر العلة للعلم براءة رحمه. لا المسألة مرتبطة، ما نقول هذا لابد أن نضطرد في كلامنا. حتى لو مات زوجها وامكثت أربعة أشهر وعشر وجزمنا براءة، لماذا لا نقول أقل؟ لا، بس كأن هذا بالنسبة لعدة الأمة كالشيء أطبق عليها العلم على أنها على النصف من الحرة. قال رحمه الله، قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها. أم الولد في حكم الأمة ليس عليها إحداد، فليست زوجة، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج، يعني الزوجات. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت، لأن هذا ليس له لون، تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. نعم صحيح، نعم، أنه لا حجاب عنه، هذا اللي يظهر، لأن بعض القضايا ما عنها جواب. ها، الصبر شيء مر حتى تلعق الصبر. لا ظاهر مثل الكحل، له لون. نعم، أهلك. لا مسألة الغيرة غيرة عمر، الإنسان يغار على محارمه، ويغار أيضا على ما يختص به من متاع وغيره يراه الناس. بعض الناس من كتبه لا تدخل المكتبة، يغار على كتبه يشوفها، يعني خصائص الناس عليها غيرة مهما كانت ولو تكون محارم. لا، وقد يكون من أجل أنه سوف يكلمه في أمر سري. نعم.
كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليلج عليك. وقالت عائشة رضي الله عنها: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له علي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد
الشريد الشريد
حسن الله إليك عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت أرضعيه عشر رضاعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات. فلما كن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات. وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرت أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترضع عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهدي وإلا ما أنبت اللحم والدم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، والرضاعة من قبل الرجل تحرم. قال يحيى:
من قبل الرجال.
حسن الله عليك. والرضاعة من قبل الرجال تحرم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاعة، يعني جرى على ذكر البسملة في الكتب التراجم الكبرى، إذا أراد أن ينتقل من كتاب إلى كتاب افتتح الكتاب الثاني بالبسملة كما افتتح الأول، وكأن هذه الكتب كتب مستقلة لا ارتباط لها بما قبلها ولا ما بعدها، فتصدر بالبسملة، وأحياناً تكون الترجمة قبل البسملة، وأشرنا إلى هذا مراراً. كان يقول كتاب الرضاع بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يوجد في البخاري وفي بعض نسخ الموطأ، والأمر سهل، يعني سواء تقدمت البسملة كما هو الأصل أو تأخرت عن الترجمة لتكون الترجمة بمنزلة اسم السورة في القرآن. قال رحمه الله: كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير. وبالنسبة للرضاع فهو مص لبن امرأة ثاب من حمل، يعني اجتمع من حمل في الحولين عند الجمهور، وله شروطه. ثاب عن حمل، والمص في حكمه الشرب، واللبن في حكمه مشتقاته، ولا لا؟ كيف؟ ما يجي أقط من لبن المرأة؟ على كل حال إذا تصور المؤدى واحد، لكن ثاب عن حمل معناه أن المرأة لو كان فيها لبن ولم تحمل من زوجها أو ليست بذات زوج أن لبنها لا يؤثر، والغالب أن اللبن إنما يكون بعد الولادة بعد الحمل، وقد يحصل عند بعض النساء ولو كانت كبيرة أنه يوجد فيها لبن، فإذا وجد ووجدت خصائصه فهي أمه، وإن لم يكن له أب، وإن لم يكن له أب. والجمهور على خلاف هذا، لا بد أن يكون ثاب عن حمل. باب رضاعة الصغير. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، بيوت متلاصقة وبيوت صغيرة، يسمع الباب إذا قرع البيت الثاني، لبيوت متراصة وصغيرة بحيث يسمع إذا قرع باب وإن لم يكن باب البيت نفسه. فقالت عائشة: قلت يا رسول الله، هذا رجل استأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. يعرفون بالتحديد من يمكن أن يطرق الباب. الآن بيوت المسلمين تطرق مما هب ودب، تطرق مما هب، وأكثر من يطرق أبواب المسلمين في جميع الأوقات، حتى بعد هزيع من الليل أو في آخر الليل المطاعم، هذا موجود. لذلك إذا طرق الباب ما يستغرب من يطرق، ولا يخطر على البال المراد، إلا إذا كان سبق تقدم طلب فقالوا هذا الطلب من البقالة ولا من المطعم ولا من، وإلا ما يخطر على من، ولا أمور محددة ما يمكن يجي في هذا الوقت أحد، أمور معروفة ومحددة ومنضبطة، والله المستعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلان، يعني أظنه فلان لعمه حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمه من الرضاعة دخل علي. هذا بعد وفاته، ولا سيأتينا في حديث لاحق أنه دخل عليه، أفلح أخو أبي القعيس، لو كان حيا لعم دخل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم وتحرم الولادة، فعمها من الرضاعة مثل عمها أخي أبيها. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له علي، لكن هذه أول مرة، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. فقلت يا رسول الله إنما رضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال إنه عمك فليلج عليك. نعم الماء له، وسيأتي بيان ذلك. قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب، يعني احتاطت لنفسها بعد ضرب الحجاب، وأول من حجب نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث قصة الإفك تقول كان يعرفني قبل الحجاب، ولو كان الوجه ما يجوز كشفه لم احتاجت لمثل هذا الكلام، لأن الوجه إذا كشف عرفت قبل الحجاب وبعده. والقصة في الصحيح. وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال وحدثني عن مالك، يعني بن زوجة الولد من الرضاعة، زوجة الولد من الرضاعة تحرم على أبيه وجده ولا ما تحرم؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ماذا يخرج؟ يخرج الرضاعة. الجمهور على أنه مثل الأب، يخرج ولد التبني، يخرج ولد التبني، وإن كان بعضهم من هذا حتى يشمل حتى الرضاعة. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وعمه من الرضاعة، وعمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له لأنه عمها من الرضاعة. ما يلزم من كانوا بعد خلهم ثالث، ما لا يلزم، لكن قد يكون أبو القعيس أشهرهم فينسبون يعرفون به، وإن كان احتمال قائم أن يكون هو أبو القعيس. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي قال عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. ما كان في الحولين هو قول جماهير أهل العلم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحولين، والرضاع المحرم هو ما أنشز العظم وبنى اللحم، وهذا قول الجمهور. وتذهب عائشة رضي الله عنها إلى أن الرضاع يحرم بالنسبة للكبير والصغير لقصة سالم مولى أبي حذيفة على ما سيأتي. شيخ الإسلام ابن تيمية خص ذلك بالحاجة، إن احتاج إلى رضاع الكبير يرتضع، مثل قصة سالم. والجمهور على أنه بعد الحولين لا يحرم. وأما قوله إن كان مصة واحدة فهو يحرم، هذا قول أهل الظاهر الذين يشترطون العدد، والجمهور يشترطون الخمس، ومن أهل العلم من يشترط الثلاث، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، مفهومه أن الثلاث تحرم، لكن عامة أهل العلم على أن الرضاع المحرم هو الخمس رضعات، خمس رضعات معلومات تحرمنا، كان فيما أنزل عشر رضعات فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل إن كانت له امرأتان فارتضعت إحداهما غلاما وارضعت الأخرى جارية، يكونان أخوين من الأب، الرابط بينهما هو الأب، وأما الأمهات فعلات. فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد، يعني هما أخوان لأب، أبوهما هذا الرجل، أبوهما هذا الرجل، فكأنهما ولدان لهاتين المرأتين ينزلان منزلتهم، وأولاد هذه المرأة أو المرأتين من الرجل الواحد أولاد علات إخوة لأب. فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال لا، اللقاح واحد، والمراد به لبن الفحل. نعم، المراد به ماء الفحل. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا من أرضع في الصغر، و ولا رضاعة للكبير، وهذا هو مقتضى قول الجمهور. قالوا حدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أن ابن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع سالم بن عبد الله بن عمر، أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت أرضعي 10 رضعات حتى يدخل علي. لا شك أن مثل عائشة بحاجة إلى من يخدمها، ليس لها ولد، بحاجة. إذا أرضعت سالم هذا خدمه، صار ولدا لأختها أم كلثوم، فصارت عائشة خالته، فقالت أرضعي 10 رضعات حتى يدخل علي. فقال سالم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. 10 رضعات هذا كان فيما أنزل ثم نسخنا بـ5. فقول عائشة في هذا والذي يليه من كلام حفصة أن 10 هي المحرمة وما دونها لا، لكن هذا قبل النسخ، هذا قبل النسخ. كيف؟ لا، لو كانت بعد وفاة النبي ما صارت بعد النسخ، لكن ينظر عن سالم بن عبد الله بن عمر الولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا. نعم، أن يأتي الطفل إلى الثدي وهو محتاج إليه ثم يتركه، بطبعه واختياره. قد يكون هذا رأي لعائشة حفصة أن الرضاعة ما نسخت، نعم، أو يكون هذا كل باب احتياط لئلا تعد رضعة وهي في الحقيقة ليست برضعة معتبرة. الاحتمالات واردة، وعلى كل حال 5 وقول عامة العلم. لا، هذا عاد كونه يروي عن نفسه في وقت وقد تحمل قبل التمييز، يروي عن نفسه ما حصل له قبل التمييز، صح؟ حصل قبل التمييز، يعني لو كان عمرها 4 5 قلنا مثل محمود بن الربيع الذي عقل المجاز عمرها أقل، نعم، لكن هذا أمر يخصه، فيكون قد تلقاه عن أصحاب القصة وكلهم ثقات. نعم، على كل حال إذا ترك الثدي بطوعه واختياره انتهى. أما مرض في حلقه مثلا، مرض في حلقه ما يقدر يتابع، يعني هذا أو ما في حكمه، يعني تكون يتركه بطوعه واختياره أو ما في حكمه، إذا كان هناك مانع ظاهر ما تعد رضا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم لعبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضع 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير. حفصة ليس لها ولد من النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها لأنها قد تكون بحاجة إليه إلى خدمته، ترضع 10 رضعات ليدخل عليها وصغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها، بخلاف سالم لا يدخل على عائشة لأنه لم يتم العدد. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل عليه من رضعته أخواتها لأن تصير بالنسبة لهم خالة، وبنات أخيها نعم تكون عمة، نعم عمة للبنات وعمة لأولادهن ومن أرضعته، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. لماذا؟ نساء إخوتها تكون عمة، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها. ايش فيه؟ إذا كانت أزواج أخوتها تكون عمة، تكون عمة يعني من لبن غير إخوتها، من لبن غير إخوتها. إيش قال الشرح؟ هذا الاحتمال الأقوى، أن لا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها من لبن غيرهم غير إخوتها. قال: وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم. وهذا هو قول أهل الظاهر، لأن النصوص مطلقة، لا سيما ما جاء في القرآن مطلق، ما في تحديد بالحولين، لكن جاء التحديد والتقييد بالسنة. وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. يعني في قول الجملة الأولى كل ما كان في الحولين موافق لقول الجمهور، والجملة الثانية مخالفة لقولهم. قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد، قال مثل ما قال سعيد بن المسيب. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدعم، يعني ما كان والدم، يعني ما كان في الحولين كما يقول الجمهور. وحدثني عن مالك عن المشياب أنه كان يقول: الرضاعة قليل وكثير وتحرم كقول أهل الظاهر، والرضاعة من قبل الرجال تحرم لأنه لبنهم فكان الولد لهم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الرضاعة قليل وهو كثير، وإذا كان في الحولين تحرم. وهذا كما تقدم أنه لا يحرم إلا خمس رضاعات، لكنه خالف الجمهور. سمعت مالكا يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، ويشترط أن تكون الرضاعة في الحولين ولا يشترط العدد في الرضاعة رحمه الله. فأما ما كان بعد الحولين فإن قليلة وكثيرة لا يحرم، وإنما بمنزلة الطعام. سم
سن الله عليه. باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدرا، وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل علي وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغنا أرضعيه خمس رضاعات فيحرم بلبنها، وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلنا: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك، فقد والله أرضعتها. فقال عمر رضي الله عنها: أوجعها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك.
فقال حرم
أحسن الله عليك. فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل. فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضعت إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، يعني بعد الحولين، بعد أكل الطعام، اعتماده على الطعام وترك اللبن. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا، يعني من خيار الصحابة وأفضلهم إنه بدري، وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة كان يقال له زيد بن محمد. وأنكح أبو حذيفة سالما لأنه يرى أنه ابنه، فزوجه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه زيد بن حارثة ما أنزل، فقال: ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، ادعوهم لآبائهم، تبين أنه بهذا أجنبي، ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك لأبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا سالم، وكان يدخل علي وأنا فضل أن يتبذل، لم تحتشم، لأنه عبارة عن ولدي، لأنهم تبنوا، كان التبني معروف في الجاهلية وصدر الإسلام، وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، يعني بيت واحد، يعني غرفة واحدة، يطلقون البيت على غرفة. نعم، ايش فيهم؟ تقول: وليس لنا إلا بيت واحد. ايه بيت واحد سالم، وقت التبني وقبل نزول الآية كان مثل الولد عنده يدخل عليهم. وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها. نعم، الخمس الرضعات هي الحد عند الجمهور، ولكنه كبير، لا يرى الجمهور أن رضاعه ينشر الحرمة، إلا أن هذه قصة خاصة به ولا تصلح لغيره ولا يقاس عليه غيره. وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فكانت ترى أن رضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقا، هذا قول عائشة. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه ينشر الحرمة عند الحاجة، يعني مثل حال سالم مولى أبي حذيفة، يعني نظير ما قال في أضحية أبي بردة، أبو بردة ضحى قبل الصلاة فقال هذه ما تجزي، يضحي بغيرها فلم يجد إلا جذعة، فقال اذبح الجذعة ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي. شيخ الإسلام يقول من كان حاله مثل حال أبي بردة تجزي، ضحى قبل الصلاة وما عنده غير هذا الصغير يضحي بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى التخصيص بالأحوال لا التخصيص المطلق بالرجال. نعم، إلى تأتى الغزال لما مسألة تبني، مسألة دعنا من تبني أو غيره، وين يعني حتى على قول شيخ الإسلام لا ما يطبق الحال من كل وجه، لا لا يطبق مناط الحكم الذي هو الرضاع. فأخذت عائشة بذلك فرأت رضاع الكبير محرم مطلقا في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها. شوف هذا مثل الخبر الأول يختلف مع الخبر الأول. ها شو وهنا وبنات أخيها مثله، الكلام على نساء إخوتها. نعم، ماذا الذي يختلف؟ فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلنا لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سالة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل عليهم بهذه الرضاعة أحد. وبقول أمهات المؤمنين أخذ الجمهور. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير، وأنه لا ينشر حرمة ولا يثبت المحرمية، فلا يدخل عليهن من ارتضع بعد الحولين. أي لا يحلف فينا ولا شبهت يرضى شوية. إيه فكمل الخمس، كمل الخمس. الإشكال أنها ماتت كما كملت الخمس، ما كملت الخمس. ها مرضت ما كملت الخمس، فالثلاث ما تنشر الحرمة، برضع ثاني يعني من حمل ثاني نشفت الآن، لا بتكمل الخمس. هو العلة أنه مرض على ثلاث، واضح؟ إيه ما يشترط حوالين، يعني تبي هالثلاث تكون رصيد ثم تبني عليه بعد سنة أو سنتين إذا حملت، لكنها ما حملت بعد ذلك، شو أدري كانت؟ إيه لا يلزم أن تكون هذه القصة بعد تلك، مقصود أن هذا الحاصل ما رضع إلا ثلاث ما ينشر الحرمة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها فعمدت امرأتي إليها فرضعتها، لماذا؟ من أجل أن تحرم عليه، من أجل تحمر. فعمدت امرأتي إليه فرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك، خلاص الآن انتهى، فقالت دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر أوجعها، يعني ضربا على هذه الحيلة التي تريد، تحايلت على أن تحرمك منها أوجعها، وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير، يعني على قول عائشة أن حرمت عليه. لكن لو كانت ليست جارية، زوجة صغيرة وزوجة كبيرة، صغيرة يعني 6 7 8 10 سنوات فأرضعتها الكبيرة، أيهما اللي تحرم؟ هل تحرم المرضعة باعتبارها بنتا له، أو تحرم الكبيرة لأنها أم زوجته؟ كيف؟ لا، على القول برضاء الكبير، على قول عائشة. لا، بالنسبة للصغيرة ما إشكال، لا إشكال في تحريمها باعتبار أنها صارت بنته من لبنه، لكن الأولى بانت منه برضائها من الكبيرة. فهذه الأمومة ثبتت والصغيرة في عصمته أو بعد أن انخلعت منه؟ كلاهما. كيف؟ أم شو؟ إيه، لكن معروف أنها هي الجانية الكبيرة، هي الجانية، لكن هنا أما ما في إشكال، هذه ما في إشكال. لكن لو كانت زوجة، هل نقول أن الكبيرة التي تحايلت من أجل أن تحرم الصغيرة نقول أيضا ولو لم يكن في ذلك إلا المعاقبة بنقيض قصدها تعزيرا لها، أو نقول أنها بانت باعتبار أنها أم زوجته من الرضاعة؟ لا، بعد أن رضعت، ما نقول بانت، بعد أن رضعت. هو ثبوته للجميع، يعني في آن واحد بثبوت الرضاع المحرم للصغيرة ثبت الرضاع المحرم بالنسبة للكبيرة في وقت واحد. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، لكن لو افترضنا أن رجلا قال لزوجته الكبيرة وهو يريد أن يتخلص من الثنتين، يريد أن يتخلص من الثنتين، وقال الكبيرة أرضع الصغيرة ونتاح منها لأقل الأحوال أكون أمام والدها معذور، ففعلت ثم خرج ورجع من دون ما يستفتي ولا شيء، قال لها أنت معها لأنك أم زوجتي. الحيل بها يعني يمكن أن تمضى أو يفتون على القول، وإن كان الشخص يرى أن الرضاع الكبير يحرم يفتي بمعاقبة بنقيض قصده. الرضاع لو كانت في الحولين على من يقول، لكن ألا يمكن أن يقال في مثل هذه الصورة وقد قصد حرمان المرأتين؟ نعم، كما لو قصد حرمان الزوجة من الميراث، كما لو قصد حرمان الزوجة من الميراث، لا شك أن مثل هذا يتبع أدب القضاء، أدب الفتية وما أشبه ذلك. الفتية لها سياسة ولها أدب، وأيضا كون الإنسان يتعدى إلى غير حق غيره هو بإمكانه أن يطلق، لكن هذه الحيلة لا شك أنها غش. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن الرجل سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبن فذهب في بطني، فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك. الآن لو كانت بالفعل رضاع الكبير يحرم فشرب من لبن زوجته، تطلق زوجته ولا ما تطلق؟ ها، تكون أما له. وأبوه من؟ من أبوه؟ على كل حال هو لبن ثاب عن حمل على قول الجمهور، ما في إشكال. لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل، يعني تأكد، ما تفرق بين زوجين وانت تأكد. فقال أبو موسى فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضعت إلا ما كان في الحولين. قال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين، يعني ما وجد، كان هذه تامة، ما وجد هذا الحبر بين أظهركم. كمل كمل.
سن الله عليك. باب ما جاء، باب جامع ما جاء في الرضاعة. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك رحمه الله: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل.
هذا يقول فتوى في مصر قبل مدة قال: يجوز رضاع الرجل من المرأة إذا كان يجمعهما عمل واحد لكي تنتفي الخلوة، فهل هذه ضرورة؟ هذه ليست ضرورة، ومثل هذا الرضاع لا ينشر الحرمة. وأيضا على قول المفتي هذا أنه إذا ارتفعت الحاجة ورغبت فيه ورغب فيها له أن يتزوجها، إنما الرضاع مؤقت، ورضاع ينشر الحرمة مطلقا. لا شك أن هذا تلاعب، هذا تلاعب بالدين. قال رحمه الله: باب جامع ما جاء في الرضاعة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من رضاعة ما يحرم من الولادة. يعني تنظر إلى كل ما له صلة بهذا الرضيع أو المرضعة أو صاحب اللبن، فتنظر إلى ما يقابله في النسب فيحرم مثله. فالأم من الرضاعة تحرم كالأم من النسب، الأخت من الرضاعة تحرم كالأخت من النسب، العمة من الرضاعة تحرم كالعمة من النسب، وهكذا. قال: حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا ضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. لا شك أنه في بعض المجتمعات وبعض البلدان جماع المرأة الحامل يضر المرضع، المرضع جماع المرأة المرضع يضر بولدها. يعني عندنا في نجد هذا الظاهر، إذا جامع زوجته وهي ترضع تضرر الولد الرضيع، هذا موجود في بعض المناطق. وأيضا في الحجاز على عهد عليه الصلاة والسلام فأراد أن ينهى عن الغيلة لرفع الضرر، لأن ما يضر يمنع الذي يضر. فنظر فإذا فارس والروم يغيلون ولا يضرهم، ويمكن أيضا غيرهم من شرق الأرض وغربها يغيلون ولا يضرهم، ورسالته عليه الصلاة والسلام عالمية إلى الناس كلهم، لا تتعلق بإقليم أو بقطر. يعني كون هؤلاء يتضررون لا يعني أن الحكم يحرم على الجميع، فرسالته عليه الصلاة والسلام عالمية، ويبقى من يتضرر يمنع من يتضرر، كما لو تضرر من طعام مباح يمنع منه. المريض ما يأكل التمر، أحد يقول بتحريمه؟ فلما كانت رسالته عليه الصلاة والسلام عالمية ورأى أن الأقطار كلها لا تتضرر لم يترتب المنع، على خلافا لما يزعمه بعض المفتونين، بعض من كتب في الصحف يقول أن الثقافة الإسلامية مزيج من ثقافات الأمم الأخرى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام تؤثر فيه الثقافات الأخرى، وكتب عن هذا الحديث. نقول: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس أجمعين، فكون أهل نجد يتضررون كون أهل الحجاز يتضررون لا يعني أن الحكم التحريم إذا وجد أن الغالب لا يتضرر، فالحكم للغالب ومن يتضرر يمنع. قال: وحدثني عن مالك. نعم. لا ممرض، لا يمرض الولد وتنضخ خلقته، يمرض لا عندنا شيء يقولون إذا رأوا الطفل نضو الخلقة في ضعف قالوا رضع مهل، يعني أنه رضع، لا سيما إذا نتج عن هذا الجماع حمل يتضرر الرضيع المرتضى. عندكم ما يتضرر؟ هذا فارس والروم ما يتضررون، لكن عندنا يتضرر. لا يمغل، هذا لا يقتضي منع لأن الحكم للغالب، لكن لو كان فارس والروم يتضررون، المغارب يتضررون، المشارق لا يتضررون، وهكذا الكل يتضررون، أو الحكم الغالب يتضرر ويوجد أفراد ما يضرهم، قلنا الحكم للغالب يمنع. ولذلك تأثر الحكم في كون أكثر، لكون أكثر الناس لا يتضررون. وين المقصود؟ أنه يستعمل موانع، يعزل، لا 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 تحبل منه. وحدثني عن مالك، نعم، ويجزم بالضرر، هو الضرر في الغالب معلق بالحمل إذا حبلت، فإذا وجد ما يمنع من الحمل لا يوجد ضرر إن شاء الله تعالى. وين؟ كيف؟ إذا حملت، إذا حمل، لا 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 تحمل تحمل تحمل. قال وحدثني عن مالك عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. قال يحيى قال مالك وليس العمل على هذا، لأن رأي الإمام مالك أن القليل والكثير يحرم، القليل والكثير يحرم، وأما النسخ فظاهر وبه قال أكثر أهل العلم. وأما قوله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن، لأنه تأخر النسخ، تأخر النسخ حتى خفي على كثير من الصحابة، فصاروا يقرؤون هذا النص بعد نسخه إلى أن انتشر واشتهر بين الناس فعرف الناسخ. قال كيف يجمع بين حديث عائشة في دخول عمها من الرضاعة وما جاء أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها ووجد عندها رجلا فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وقالت إنما هو أخي من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. هذه قصة ثانية، هذا عم وهذا أخ، فلا تعارض بينهما. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.